الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اقرأ. ومن ذلك الأمر بالجهاد.
قال المؤلف رحمه الله: ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه. من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به من تعلم الرمي والركوب وعمل آلاته وصناعاته، مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها.
طيب، نأخذ قليل قليل حتى ننظر الوقت كيف هي. طيب، قوله: ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه. من لازم ذلك، يعني الآيات التي فيها الأمر بالجهاد، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا من الآخرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. كل هذه آيات فيها الأمر بالجهاد والحث عليه. فمن دلالة التلازم قال: من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به. يعني لو قال قائل: يجب على المجاهد أن يتعلم الرماية والركوب وكيف يثبت على الراحلة، وأن يكون معه السلاح، أن يكون معه السلاح، لأن الله عز وجل قال: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. هل هذا الاستدلال صحيح؟ هذا الاستدلال صحيح، لأنه استدلال باللازم بدلالة التلازم. طيب، أو الالتزام، بدلالة الالتزام. فالأمر بالجهاد والحث عليه من لازمه أن يكون المجاهد مستعدا، لأنه ما لا يتم الجهاد إلا به فهو واجب، ولا يتم الجهاد إلا بالإعداد الحسي والمعنوي. وأما قوله: مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني أن الاستدلال بالإعداد، هناك أدلة نستطيع أن نستدل بها بدلالة المطابقة، وفي أدلة نستطيع أن نستدل بها بدلالة ماذا؟ التلازم. فمن الأدلة التي نستدل بها على وجوب الإعداد، وهي من أدلة المطابقة، هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم، لأن هذا فيه أمر بإيش؟ بالإعداد. فلو قال قائل مثلا: يجب على المجاهد أن يعد العدة في جهاده في سبيل الله، فيكون معه من السلاح، من الراحلة، من تعلم الرمي، من الجري، من كذا، لأن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، ولأن الله عز وجل يقول: جاهدوا في سبيل الله. هل الاستدلال بالآيتين صحيح؟ نعم، الآية الأولى استدلال بدلالة إيش؟ المطابقة، وأعدوا لهم. طيب، وأعدوا لهم، هذا دليل من أدلة ماذا؟ المطابقة، دلائل المطابقة. والثاني من دلائل إيش؟ التلازم، وهو الأمر بالجهاد والحث عليه. فهمتم هذا الآن؟ نعم، يقرأ.
ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يدل على عدالتهم، وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب، بمنزلة آياته وأدلته.
طيب، الآن قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية استشهد بها ربنا عز وجل بأهل العلم على توحيده، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. طيب لو قال قائل، إن العلماء عدول وهم حجة من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته، والدليل على ذلك شهد الله أنه لا إله، هل الاستدلال هذا صحيح؟ نعم، لكن بدلالة ماذا؟ التلازم، ليس بدلالة المطابقة، لأن ما دلت عليه دلالة المطابقة، شهادة الله عز وجل، أو أن الله عز وجل قرن شهادته بشهادة الملائكة وأولو العلم على أعظم مشهود وهو توحيده. لكن من أين أخذنا عدالة أهل العلم وحجة أهل العلم؟ من دلالة إيش؟ التلازم. طيب، من دلالة التلازم، لأن يلزم من استشهاد الله عز وجل بهم على أعظم مشهود أنهم عدول، أنهم ماذا؟ عدول، وأنهم حجة من الله عز وجل على من كذب بمنزلة آياته وأدلته. واضح هذا الآن؟ نعم، اقرأ.
ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة، لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له ولما لا يتم إلا به، كما إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار، فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى هذه ويبعد من هذه.
طيب، كذلك قول الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إيش معنى اجعلنا للمتقين إماما؟ الإمامة ليس معناها أن تصلي بالناس في الصلاة تكون إمام لهم، لا، هذا بعض معاني الإمامة. الإمامة بمعنى القدوة، ولا يكون العبد قدوة إلا إذا اجتمعت فيه خصال الخير، من العقيدة الصحيحة، الأخلاق الفاضلة، الآداب السامية، العبادة، الخوف من الله، التقوى، يكون قدوة في كل شيء، فطلب العبد الإمامة في الدين هذا نستدل به على أنه يجب عليه أن يسأل الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به من علوم، لأن ما يصل إلى الإمامة إلا بالعلم، فلا بد أن يطلب العلم. كذلك معارف جليلة، يعني يعرف هذا الدين ويعرف عقائده وأخلاقه وعباداته، وأيضا الأعمال الصالحة، لابد أن يسأل الله أن يوفقه إلى الأعمال الصالحة من قيام الليل، من صيام النافلة، من كذلك صدقة ونحو ذلك. فإذا من أين استدللنا بهذه الأمور؟ أنت الآن تسأل الله الإمامة، هذا فيه دليل على أنك يجب عليك أن تسأل الله العلم والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة. هذا من أين استفدنا؟ من دلالة الالتزام، أنه يلزم من طلب الإمامة طلب وسؤال ما يؤدي إلى هذه الإمامة. ومثله كذلك ما ذكره هنا قال كما إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار. واحد يقول اللهم إني أسألك الجنة وهو لا يأتي بالأسباب التي تدخل الجنة، هذا لا يتأتى. فأنت لما تسأل الله الجنة يلزم من ذلك أن تعمل بأسباب دخول الجنة، ومن ذلك تحقيق التوحيد، من ذلك محافظة على الصلاة، من ذلك الإكثار من النوافل أو نحو ذلك. من أين أخذنا هذه الدلالة؟ من دلالة الالتزام. فهمتم هذا الآن؟ نعم تفضل.
ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين، فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد بأمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه، وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه، وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.
نعم، أي آية فيها الأمر بالإصلاح بالصلاح والإصلاح؟ الصلاح هو ما يكون من إصلاح العبد لنفسه، هذا يسمى الصلاح، والإصلاح أن يصلح العبد غيره بعد أن يصلح نفسه، هذا هو الإصلاح. فكل ما جاء في الثناء على المصلحين والأمر بالصلاح والإصلاح يلزم من ذلك ويستدل على ذلك أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينه ودنياهم داخل في هذا. فمثلا الأمر بالصلاح يستدل به على الأمر بالصلاة لأن الصلاة فيها إصلاح للناس. طيب الأمر بالصلاح فيه إصلاح العقيدة والتوحيد لأن العقيدة والتوحيد سبب للإصلاح، وهكذا قس على ذلك. كل هذا بدلالة التلازم. قال فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح العباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فأنه داخل في أمر الله وترغيبه لأن هذا من الإصلاح. طيب هذا من الإصلاح. وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهي والتحذير عنه. فالشرك هذا ينهى عنه لأنه يخالف الإصلاح، ترك الصلاة، حقوق الوالدين، هذا كله يخالف ماذا؟ الصلاح. هذا معنى كلامه. وقوله أنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح حسب استطاعة العبد، يعني أن يأتي بكل سبب يؤدي إلى الإصلاح. فمن ذلك مثلا قراءة القرآن، فالأمر بالإصلاح فيه أمر بقراءة القرآن لأن قراءة القرآن من أعظم أسباب صلاح القلوب. الإكثار من ذكر الله، الإكثار من التطوع في الصلوات، في الزكاة، في الحج، في العمرة، في الأعمال الصالحة سبب لزكاة النفس. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وغيرها من الآيات. واضح؟ فهذا معنى قوله يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب أريد إلا الإصلاح ما استطعت. نعم اقرأ.
ومن ذلك قوله تعالى وبشر المؤمنين وحرض المؤمنين على القتال يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حد والتحرير وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرد، وعلى أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك.
طيب قوله عز وجل وبشر المؤمنين. طيب الآن أمرك الله أن تبشر المؤمنين، كل ما يؤدي إلى هذه البشارة فهو داخل في هذا الأمر. فلو أردت أن تبشر المؤمنين بعلم أعطاك الله إياه فإن من البشارة أن تسعى إلى تبليغ هذا العلم. فذهابك إلى مثلا المسلمين في مساجدهم تبشرهم بحديث أو بأمر من أمور الدين فيه بشارة لهم في دينهم أو دنياهم، فكل ما يوصل أو يوصلك إلى بشارة الخلق فهو داخل في معنى الأمر بالبشارة، داخل في معنى الأمر بالبشارة. يعني معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم قال له: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيء، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء. قال: أفلا أبشرهم؟ يعني الآن لو قال له: نعم بشرهم، إيش سيفعل معاذ؟ سيجري ويجمع الناس ويكلمهم بهذا. إذن هذا يدخل في معنى الأمر بالبشارة. طيب، فأنت إذا سمعت بشارة فمن تبليغ هذه البشارة والأمر بها أن تسعى لتبليغها. واضح هذا؟ من أين أخذنا هذا؟ من دلالة التلازم. واضح هذا الآن؟ من دلالة إيش؟ التلازم. حتى في البشارة الدنيوية، لو جاء عندك واحد قال لك: فلان اتصلوا عليه أهله زاده مولود، وهو ما يدري إيش ستفعل، وفلان مثلا في الشحر وأنت هنا، ربما تذهب إليه وتبحث عنه. هذا كله من لازم إيش؟ البشارة، لأن ما ستؤدى البشارة إلا بذلك. فهمتم هذا الآن؟ ومثله كذلك كما ذكر تحريض المؤمنين على القتال، لما تحث يعني الأمر بتحريض المؤمنين: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فمن معنى التحريض الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة. فلو قيل مثلا إنسان قال: ينبغي علينا أن نحرض أو أن مثلا نمرن المقاتلين على الشجاعة، لأن الله عز وجل يقول: حرض المؤمنين على القتال. الاستدلال صحيح؟ نعم، بدلالة الالتزام. لماذا؟ لأن من لازم التحريض، من لازم التحريض الاستعداد للقتال، الاستعداد للقتال، وذلك بالأسباب الحسية والمعنوية. الحسية مثل الإعداد الحسي من وجود السلاح والقوة وتعلم الرمي وتعلم أسباب الشجاعة، حتى لا يعني ماذا يرتد أو يرجع المقاتلون عن القتال بسبب الخوف أو بسبب الجبن أو نحو ذلك. وأيضا من الاستعداد المعنوي، من القوة المعنوية كذلك التآلف واجتماع الكلمة، لأن الاختلاف سبب للتنازع والتفرق، هذا من القوة المعنوية لا تقل أهمية عن القوة الحسية. فالقوة المعنوية تربية المقاتل على الإيمان والتوكل على الله وعلى الشجاعة وعلى كذلك ألا يخاف إلا من الله ونحو ذلك. وكذلك من القوة المعنوية التآلف واجتماع الكلمة، لأن الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا تنازع المقاتلون فشلوا وضعفوا فغلبهم العدو، غلبهم العدو. فإذا من أين استدللنا بهذا الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية؟ من أين استفدنا هذا؟ من قول الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فالأمر بالتحريض فيه أمر بالاستعداد، وهذا مأخوذ من دلالة ماذا؟ الالتزام. طيب نكتفي بهذا، أن هذا المسألة طويلة، نؤجلها مع شيء من القاعدة التي بعدها في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا والله تعالى.